أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في العقود الواقعة على العوض والتي أوسطها بيع الدرهم بالرغيف، في هذه قال إن إجازة الأوسط وهو بيع الدرهم بالرغيف كما يصح بها نفس هذا البيع ويلزم، هي مصححة وملزمة للعقود السابقة عليه بلا فرق بين أن تكون وقعت على عين المال أي بيع العبد بالفرس أو على العوض أي بيع الفرس بالدرهم. إجازة هذا بيع الدرهم بالرغيف يصحح هذين اللذين قبله أيضا للوجه الذي ذكرناه، حتى يجوز هذا من قبله بمعنى أن يكون بيعا له فيخرج الدرهم عنه ويصير الرغيف إليه، لابد أن يكون مالكا للدرهم، لكنه لا يكون مالكا للدرهم حتى يصح بيع العبد بالفرس فيصير الفرس له، ويصح بيع الفرس بالدرهم فيصير الدرهم له. فإجازة هذا إجازة لهذين السابقين عليه. هذا بالنسبة للعقود السابقة عليه. أما العقود اللاحقة على بيع الدرهم بالرغيف ففصل فيها، قال مرة يكون واقع على نفس العوض المجاز في هذا العقد، والعوض المجاز في هذا العقد هو الرغيف، فالعقد الواقع بعد بيع الدرهم بالرغيف على الرغيف هو بيع الرغيف بالعسل، وأخرى يكون العوض غير هذا بعينه المجاز، مثل بيع الدرهم بالحمار. يقول ما كان عقدا واقعا على غير هذا البدل المجاز فهو كالسابق، وإجازة بيع الدرهم بالرغيف أيضا إجازة له، إذا أجاز هذا انتقل الرغيف إليه وانتقل الدرهم إلى باذل الرغيف عند هذا العقد بناء على الكشف، فما وقع بعد هذا العقد ممن صار الدرهم إليه من بيع الدرهم بالحمار بيع في ملكه ويصح منه، واضح؟ هذا على الكشف، فيصح بهذه الإجازة أيضا هذا العقد. نعم، بقي هذا الذي بعد بيع الدرهم بالرغيف ووقع على عين البدل المجاز وهو الرغيف، أي بيع الرغيف بالعسل. يقول هذا حكمه حكم العقود الواقع على المعوض ابتداء، لأن هذا الرغيف بإجازة بيع الدرهم بالرغيف صار ملكه، لما قلنا من أن هذه الإجازة للعقد يراد بها تصحيح العقد وإخراج الدرهم من ملكه ليعود الرغيف بإزائه إليه، وكان موقوفا على صحة عقدين قبله فصححهما بالإجازة، فانتقل الدرهم من وصار الرغيف إليه. إذا صار الرغيف إليه فكل عقد بعد بيع الدرهم بالرغيف وقع من فضولي على الرغيف، وهو هذا زيد الذي باع العبد بالفرس ثم الفرس بالدرهم ثم الدرهم بالرغيف ثم الرغيف بالعسال، كل عقد وقع بعد ذلك فهو نظير بيع العبد. كيف أن بيع العبد عقد على مال المالك ابتداء، بيع الرغيف بالعسال الآن بعد إجازة بيع الدرهم بالرغيف وصيروة الرغيف ملكا للمالك عقد على مال المالك كالعقد الابتدائي، وكما أن ذاك يتوقف على إجازة المالك له، هذا أيضا يتوقف على إجازة المالك. يعني بعد أن أجاز بيع الدرهم بالرغيف وصار الرغيف له، فإذا بيع الرغيف بالعسل فضولا يحتاج إلى إجازته، كما احتاج بيع العبد بالفرس فضولا إلى إجازته. لكن هنا عبر المصنف بالعقود الواقعة على هذا المجاز على الرغيف، مع أنه في الفرض الذي صوره جامعا لكل الصور لم يذكر عقدا يقع على هذا البدل المجاز بعد ذلك إلا واحدا، وهو بيع الرغيف بالعسل. فلماذا عبر بالعقود؟ قالوا للإشارة إلى أن هذا الذي ذكرناه من كونها بحكم العقود الواقع على مال المولى ابتداء لا يختص بخصوص بيع الرغيف بالعسل، كل بيع بعد ذلك تكرر على الرغيف، مثل أن يباع الرغيف بالعسل ثم من بذل العسل وأخذ الرغيف يبيع الرغيف بالسمن، ثم من بذل السمن وأخذ الرغيف يبيع الرغيف بالزيت، وهكذا يباع الرغيف مرات. كل عقد يباع فيه يصل إلى مشتر والمشتري يبيعه مرة ثانية إلى مشتر جديد، وهكذا مرات مرتين ثلاثة أربعة. كل هذه العقود عقود على الرغيف الذي هو مال المالك، ويتكرر العقد عليها، نظير التكرر على العبد، عبد بالفرس، عبد بالكتاب، عبد بالدينار. وكما قلنا هنا هذه كلها تحتاج إلى إجازته، وله أن يجيز ما شاء، وإذا أجاز الأوسط كان ماذا؟ فسخا لما قبله، وإذا أجاز الأوسط كان إمضاء مثلا لما بعده، وهكذا قلنا، أو بالعكس كان فسخا لما قبله وإجازة لما بعده. هنا يقال نفس الكلام، ينظر أيهما يجيز. طبعا إذا أجاز الأول ماذا؟ قبل الأول فسخ لما إجازة لما بعده، مثل كون الأوسط إجازة لما بعده. إذا أجاز الآخر ماذا؟ الآخر فسخ لما قبله، مثل الأوسط فسخ لما قبله. ها؟ هنا نفس الكلام، هذه عقود مترتبة على مال المالك، حكمها مثل هذه. فما نقوله إلى هنا أو في أصل الكلام من التفصيل بين الواقع على عين المال والواقع على العوض، ليس المراد به مثل هذا المتكرر على الشخص الواحد، هذه هذا حكمها مثل هذا، أما هذه التي واقع على العوض وأوسطها له ما قبل وله ما بعد، فذكرنا فيها حكما مخالفا. اليوم الآن في مطلع الكلام ذكرتك به، قال إجازة بيع الدرهم بالرغيف إجازة لكل ما قبله بل ولما بعده مما يقع على غير الرغيف، واضح؟ هذا لم يجعل حكمها مثل الواقع على عين المال ابتداء. الواقع على عين المال ابتداء بالعكس، إجازة الأوسط منها فسخ لما قبله وإجازة وإمضاء لما بعده، أما هذه فإجازة كل ما إمضاء وإجازة لما قبله بل ولهذا الذي بعدها أيضا، هذا حكم مختلف، واضح؟ إذن ما ذكرناه من أن عقود قد تكون واقعة على العوض مقابل ما تكون واقعة على العين، لا يراد به عوض شخصي واحد تكرر العقد عليه، تلك مسألة وفرض آخر، والحكم فيها كالحكم في الواقع على عين المال ابتداء، وإنما المراد بها ولو العوض بالواسطة، يعني مثل الفرس بالدرهم، والفرس هو عوض المال عبد في العقد الأول، ثم الدرهم بالرغيف، والدرهم عوض العوض، ثم الرغيف بالعسل، والرغيف عوض عوض العوض، وهكذا. مقصود هنا مطلق العوض، ولو عوض العوض، والعوض بالواسطة، وليس المقصود العوض الشخص الواحد المتكرر عليه العقد. هذا. ثم إنه هذا الكلام الذي ذكرناه من أن العقود الواقعة على العوض حكمها أن إجازة الأوسط تصحح ما قبلها، بخلاف الواقع على العين، إجازة الأوسط فسخ لما قبلها. هذا الذي ذكرناه سيطبقه على عبارتين للدروس والإيضاح فيما يأتي، لن يذكر العبارتين بالنص بحسب الظاهر، ليس العبارتان بالنص، لعلهما بالمعنى. المهم العبارتان متضمنتان إلى أن إذا أجاز العقود المترتبة، أو إذا أجاز عقدا من العقود الواقعة على المبيع، مبيع يعني ماذا؟ يعني عين المال، يقول صح وما بعده، هذا عقد على عين المال، عبد بالكتاب، إذا أجازه صح وما بعده، مثل العبد بالدينار، هذا ذكرناه. وإذا أجاز عقدا من العقود الواقعة على الثمن ينعكس، هذا عقد واقع على الثمن، إذا أجاز الدرهم بالرغيف ينعكس، يعني يصح وما قبله. ونحن قلنا إجازة بيع الدرهم بالرغيف يصح مع ما قبله من بيع العبد بالفرس والفرس بالدرهم. سيقول هذا الذي فهمناه لعله هو المراد، واضح؟ فانتظر قليلا ثم نقول إنه بعدما ذكر هذا المعنى هنا وفرغ من بيان حكم ما وقع على العوض، بعدما كان فرغ من بيان حكم ما وقع على العين سابقا وتم له كل ذلك، لخص ما تقدم، يعني قبل أن يتعرض لما أشرت إليه قبل قليل من عبارتي الإيضاح والدروس، لخص ما تقدم. هذا التلخيص يتبين منه إمكان التعبير عما تقدم من صور وتقسيمات بعبارة ثانية، وأن من عبر من العلماء بالعبارة الثانية هو يريد عين ما قلناه هنا بالعبارة الأولى. ما المقصود بالعبارة الثانية والعبارة الأولى؟ العبارة الأولى التي استعملناها إلى الآن قلنا إجازة العقد الأوسط من العقود المترتبة على المبيع على عين المال، أو إجازة الأوسط من المترتبة على العوض، قسمنا بهذا الشكل عين وعوض. هناك من يعبر، والمصنف الآن سيعبر في الملخص بما تعدد، بما وقع من العقود من أشخاص متعددين وما وقع من شخص واحد. سيرجع التعبير بما وقع من أشخاص متعددين إلى ما يقع على المال على العين، والتعبير بما يقع من شخص واحد إلى ما يقع على العوض، بحيث تعلم أن من عبر وفصل بين تعدد أشخاص الفضولي في العقود المتعددة واتحاد شخص الفضولي في العقود المتعددة، يرجع تفصيله أيضا إلى من عبر بمثل التفصيل بين الواقع على العين والواقع على العوض. واضح؟ توضيح هذا التلخيص الذي ذكره بحيث تتضح العبارة. قال إن العقود المتعددة المترتبة الواقع على مال المجيز، أنت الآن لو كنت وأنت هذه اللفظة لفظة مال المجيز كنت تقول لابد أن مقصوده عين المال، هذا هو مال المجيز، لكنه في الحقيقة لا يريد هذا، يريد بمال المجيز ما هو الأعم من عين ماله ومن عوضه. هذا عين ماله بالأصل، هذا عوضه في بعض هذه العقود، فهو في الجملة أيضا ماله. أو أن التقسيم بهذا اللحاظ، عندي أوسط واقع على مال وعين مال المالك، عبارة الواقع على مال المجيز يريد منها الأعم مما يكون أوسطها واقعا على ماله وقبلها وبعدها سابقه ولاحقه واقعان أيضا على ماله، ومما يكون أوسطه واقعا على ماله وقبله وبعده واقعان على عوض المال، ليشمل بذلك الصورتين الأولى والثانية. واضح؟ بل يمكن أن أقول، يمكن أن أقول ليشمل بذلك جميع العقود، جميع العقود. أوسط هو هذا واقع على عين المال وبعده أعم من أن يقع على العين والعوض، وقبله أعم من أن يقع على العين والعوض، كلها كلها كلها. واضح؟ ليشمل هذا الفرد الكامل الذي فيه كل الصور، ليجعل هذا مجمعا أو عبارة جامعة تصلح مقسما، إن العقود الواقعة على مال المجيز، يعني هذا مع كل هذه، ليجعل ذلك مقسما ليقسم بعده بلحاظ ما يتعدد الأشخاص وما يتحد الشخص فيه. واضح؟ إذا نفترض أن عبارة إن العقود المتعددة المترتبة الواقع على مال المالك، إما يراد بالمال الأعم من عينه ومن العوض يشمل كل هذه، وأما المراد المال فينظر إلى هذا الوسط الواقع على المال وما قبله وبعده من كل العقود أعم مما وقع على المال أو العوض. فالعقود الواقع على مال المولى منها ما قبله وبعده مثله في الوقوع على مال المولى، ومنها ما قبله وبعده ليس كذلك، ومنها بالاختلاف، بعضه واقع على مال المولى وبعضه واقع على عوضه. عبارة الوقوع الواقع العقود الواقع على مال المولى يريد أن يشمل كل ذلك، لتكون هذه العبارة الجامعة لكل ذلك مقسما، ثم يقسم بعد ذلك بلحاظ اتحاد الشخص أو تعدد الأشخاص، ليبين أن ما يتعدد فيه الأشخاص حكمه حكم الواقع على عين المال، وما يتحد فيه الشخص ينعكس وحكمه حكم الواقع على العوض، ليقول التعبير والتفصيل بين تعدد الأشخاص واتحاد الشخص مثل التعبير والتفصيل بين الواقع على العين والواقع على العوض. ثم يصير إلى تفسير عبارتي الدروس والإيضاح على هذا الأساس، لأن عبارة الدروس والإيضاح عبر فيها بإجازة الواقع على المبيع، يعني العين يعني مثل هذا، وإجازة الواقع على الثمن يعني العوض مثل هذا. فيريد أن يقول هذا التعبير بإجازة الواقع على المبيع مثل التعبير بإجازة ما صدر من أشخاص متعددة، والتعبير بإجازة الواقع على الثمن أي العوض الذي ليس هو الشخص فتلك مسألة أخرى بل أعم من العوض ولو بالواسطة، هذا مثل التعبير بما صدر من شخص واحد. ولمزيد البيان أقول هذه العقود التي كنا الآن بصدد شرح العبارة عندما قال العقود المتعددة المترتبة الواقعة على مال المجيز التي جعلناها عبارة جامعة تشمل كل هذه العقود في صورتنا التي هي مجمع الصور كلها. هذه العقود الواقعة على مال المجيز إما أن تكون واقعة من أشخاص متعددين، وإما أن تكون واقعة من شخص واحد. فالواقعة من أشخاص متعددين ما كان في الصورتين الأولى والثانية، أي التي أوسطها عقد واقع على مال المولى على العبد بالكتاب في الفرض، والأولى ما قبله العبد الفرس وما بعده العبد الدينار، هذه صورة، والثانية أوسطها عبد بالكتاب وقبلها فرس بالدرهم وبعد دينار بالجارية. في هاتين الصورتين جميعا العقود المتعددة تصدر من أشخاص متعددين. تعال انظر إلى الصورة الأولى، زيد باع العبد بالفرس لمن؟ لعمر مثلا صاحب الفرس، فصار الفرس إلى زيد والعبد إلى عمر. خب عمر باع العبد ثانيا الذي صار إليه إلى بكر الذي بذل الكتاب، بكر الذي صار العبد إليه مقابل الكتاب باع العبد بالدينار. إذن العقد الأول صادر من زيد، الأوسط صادر من عمر، الأخير صادر من بكر، فاختلف الأشخاص وتعددوا. في الصورة الثانية نفس الأشخاص، أما الأوسط فواضح، هو واضح، هو واحد في الصورتين. وأما السابق فقلنا إن زيدا باع العبد الفرس فصار الفرس إلى زيد، زيد نفسه الذي باع العبد الفرس باع الفرس بالدرهم، فالعقد الأول صادر من زيد. الثاني وهو بيع العبد بالكتاب صادر من عمر كما فرضناه في الصورة الأولى، عمر باع العبد مقابل الكتاب إلى بكر، صار العبد إلى بكر. في الصورة السابقة قلنا باع بكر العبد بالدينار، فصار الدينار إلى بكر نفسه، هو نفسه باع الدينار بالجارية. إذن نفس الأشخاص الثلاثة المتعددين في الصورة الأولى الذين أوقعوا بالترتيب ثلاثة عقود، زيد وعمر وبكر، هم أنفسهم في الصورة الثانية أوقعوا العقود الثلاثة بنفس الترتيب. زيد أوقع العقد الأول على العوض، عمر أوقع العقد الأوسط على العين على العبد مقابل الكتاب، بكر أوقع العقد الأخير على العوض على الدينار مقابل الجارية. إذن العقود الواقعة من أشخاص متعددين يشمل الصورتين الأولى والثانية من صور وقوع العقود المتعددة على عين المالك. والحكم هنا أي فيما وقع على عين مال المالك أو عوض مال المالك، أنا قلت يشمل صورتين صحيح. الصورة الأولى ماذا؟ الأولى والثانية مما تقدمتا مما أوسطهما واقع على العبد مقابل الكتاب، وهذه أولاها ما قبل عبد بالفرس وما بعد عبد بالدينار، ثانية أوسطها العبد بالكتاب وما قبلها الفرس بالدرهم وما بعدها الدينار بالجارية. هاتان صورتان في كليهما هناك تعدد أشخاص. الحكم هنا في هاتين الصورتين التي إحداهما كلاهما بحسب التقسيم مما وقع على العين، لكن إحداهما العقود الثلاثة واقع على العين، عبد بفرس وعبد بكتاب وعبد بدينار، لكن في الأخرى هناك عقود على العوض، الوسط عبد بكتاب لكن قبلها فرس بالدرهم وبعدها دينار بالجارية. الحكم في جميع ذلك مما صدر من أشخاص متعددين هو أن إجازة الوسط منها هي فسخ من المالك المجيز لما قبله، وإجازة لما بعده، إجازة فسخ من المالك لما قبله وإجازة لما بعده. سابقا في الثلاثة الواقعة على عين المال ماذا كنا قلنا؟ إن إجازة الوسط أي بيع العبد بالكتاب ملزمة له ولما بعده للعبد بالدينار، وفسخ له وفسخ لما قبله، تذكر هذا؟ طبعا قلنا بالنسبة للمالك المجيز مالك العبد المجيز يكون إجازة بيع العبد بالكتاب فسخا لما قبله، أما بالنسبة لمن أصبح العبد له بهذه الإجازة بإجازة بيع العبد بالكتاب وهو بكر في المثال، صحيح؟ عمر أخذ العبد مقابل الفرس باعه بالكتاب لبكر، من صار العبد إليه مقابل الكتاب بإجازة بيع العبد بالكتاب وهو بكر يبقى العقد عقد العبد بالفرس قابلا للصحة وللإجازة منه، لأنه بالنسبة إليه هذا مال بكر العبد صار إليه مقابل الكتاب وصح له بإجازة بيع العبد بالكتاب، ملكه الآن وقد بيع قبل ذلك مقابل الفرس، فهذا شيء بيع ثم ملكه هو وإن لم يكن هو البائع، بيع ثم ملكه، فهل له أن يجيز أو لا على ما اشترطناه في مسألة من باع ثم ملك، يعني من وقع بيع على المال ثم ملكه وإن لم يكن هو البائع، يشمل هذا. إن لم نشترط ملكه حين البيع نقول يصح في حقه، إما مطلقا أو بالإجازة عند المصنف بالإجازة. اترك هذا، المهم أن تلتفت عندما قلنا إجازة بيع العبد بالكتاب فسخ لما قبله، هذا بالقياس إلى المالك المجيز. المالك للعبد، المالك الأصلي للعبد بإجازة بيع العبد بالكتاب فسخ بيع العبد بالفرس، لكنه بإجازة بيع العبد بالكتاب أمضى بيع العبد بالدينار. إذا في الصورة الأولى كنا قلنا هذا، إجازة الوساط فسخ لما قبله، إجازة لما بعده. الآن ماذا قلنا نحن؟ ما تعدد فيه الأشخاص حكمه أن إجازة وسط منها فسخ لما قبله، إجازة لما بعده. هذا انطبق على الصورة الأولى، واضح ماذا أقول؟ هذا الحكم مع تعدد الأشخاص تكون إجازة الوسط إجازة لما بعده فسخا لما قبله، انطبق على الصورة الأولى. في الأولى هكذا كنا قلنا. أما الثلاثة الأخرى التي أوسطها عين العبد بالكتاب وقبله الفرس بالدرهم وبعده الدينار بالجارية، يعني الصورة الثانية، فهذه قلنا فيها إن إجازة الوسط إجازة لما بعده أيضا، تذكر؟ لكن أو إجازة الوسط إجازة لما لما بعده، صحيح. أما بالنسبة لما قبله يعني الفرس بالدرهم، وماذا قلنا هنا؟ اليوم ذكرت، اليوم لا مش اليوم، اليوم ذكرنا بالعقود الواقع على العوض لا بالصورة الثانية. أمس قلنا إن بيع الفرس بالدرهم لا يتأثر بإجازة بيع العبد بالكتاب. لماذا؟ لأن مجيز بيع العبد بالكتاب هو مالك العبد، يجيز عقدا على ماله. وأما بيع الفرس بالدرهم فهو عقد وقع على الفرس التي هي مال آخر لا ربط له به، ولا تكون إجازة عقد واقع على ماله إجازة أو فسخا لعقد آخر واقع على ماله غيره، هكذا ذكرنا. إذن في الصورة الثانية في الشق المرتبط بما بعد الوسط قلنا هو إجازة لما بعده، يعني إلى هنا متفقين، ما صدر من أشخاص متعددين إجازة الوسط إجازة لما بعده. في الصورة الأولى اتفقنا وفي الثانية اتفقنا، في الأولى اتفقنا أيضا فيما بعده قلنا هي فيما قبله هي فسخ لما قبله، الآن في الثانية لم نقل هي فسخ لما قبله، ماذا قلنا؟ قلنا يقف على إجازة مالك الفرس. هل هذا ينافي ما قلناه من أن الحكم في ما تعدد أشخاصه الشامل للصورتين هو أن إجازة الوسط إجازة لما بعده وفسخ فيما قبله؟ نقول لا ينافي، لأن كونه فسخا فيما قبله حيث من شأن المالك أن يفسخ أو يجيز، وليس ذلك إلا في الصورة الأولى. وبالنسبة إلى العبد بالفرس، إجازة العبد بالكتاب فسخ للعبد الفرس، لأن بيع العبد الفرس وقع على ماله ومن شأنه فيه أن يجيز ويفسخ، فبينا أن إجازته لهذا فسخ في ذاك، ماله وقع عليه عقدان، بيع بالفرس وبيع بالكتاب، قال أنا أهل علم ومطالعة اختار هذا فأجاز العبد بالكتاب ليأخذ الكتاب، فيكون فسخا لهذا. هذا حيث من شأني أن يرد ويفسخ كان فسخا. أما بالنسبة إلى هذا بيع الفرس بالدرهم في الصورة الثانية. هذا ليس من شأن مالك العبد المجيز لبيع العبد بالكتاب أن يفسخ أو يجيز في بيع الفرس بالدرهم الذي مبيعه ملك آخر وعوضه ملك ثالث، ليس له به شأن، فلذلك لم يكن فسخا بالنسبة إليه من باب السالبة بانتفاء الموضوع. وكونه سالبة بانتفاء الموضوع لا ينافي ما أطلقناه من أن إجازة الوسط مع تعدد الأشخاص يعني في الصورتين فسخ لما قبله. صدق هذا في الأول وكان فسخا لما قبله وهو العبد بالفرس، لم يصدق في الثاني ولم يكن فسخا له، لا لأنه قابل للفسخ وليس فسخا لينافي ما أطلقناه، بل لأنه من الأصل غير قابل للفسخ، فإنه عقد على مال غيره وليس بيده لا إجازته ولا فسخه. واضح؟ مرة أخرى الآن التفت لي، قلت ما تعدد فيه الأشخاص ماذا يشمل؟ صورتين، الأولى والثانية، صحيح؟ يعني الوسط واقع على العين وما قبله وبعد على العين هذه الأولى، والوسط واقع على العين وما قبله وبعده على العوض هذه الثانية. في كل هذا هناك تعدد أشخاص، وبينت لك أن الأشخاص ثلاثة وأنهما أو أنهم أنفسهم هم المعاقدين في الصورة، هم العاقدون في الصورة الثانية. في هذه المتعدد فيها الأشخاص الشاملة لصورتين قلنا الحكم ماذا؟ أن إجازة وسط منها إجازة لما بعده وفسخ لما قبله، هكذا أو لا؟ تعال نطبقه على ما قدمناه في الصورتين. في الصورة الأولى ماذا قلنا؟ إذا أجاز بيع العبد بالكتاب فهي إجازة لما بعده، يعني العبد بالدينار، وهي فسخ لما قبله يعني العبد بالفرس. هذا المعنى صح هنا. تعال نطبقه على الصورة على ما قلناه في الصورة الثانية. في الثانية قدمنا إجازة الوسط وهو العبد بالكتاب إجازة لما بعده، صحيح قلنا هذا إجازة لبيع الدينار بالجارية، لكن هل هي فسخ لما قبله للفرس بالدرهم؟ في الصورة الثانية ما قلنا هي فسخ. إذا ما أطلقه هنا من أنه مع تعدد الأشخاص يكون إجازة الوسط فسخا لما قبله لم ينطبق على ما ذكر في الصورة الثانية. نقول نعم لكنه لا ينافي. لماذا؟ لأنه في الصورة الثانية لم نقل إن إجازة بيع العبد بالكتاب فسخ لبيع الفرس بالدرهم من باب أن بيع الفرس بالدرهم واقع على مال ليس للمالك المجيز ولا شأن له به وليس له إجازته وكذلك ليس له فسخه، فعدم كون إجازة الوسط فسخا لما قبله من باب عدم قابليته ومن باب سلب انتفاء الموضوع، فلا ينافي إطلاق أنه مع تعدد الأشخاص يكون إجازة وسط فسخا لما قبله، لأن كونه فسخا لما قبله حيث هناك قابلية حيث له أن يفسخ، وليس ذلك إلا في الصورة الأولى. واضح؟ فمن هنا يكون تعبيرك بما وقع على العين بشقيه الذي قبله وبعده على العين والذي قبله وبعده على العوض، وتعبيرك بما تعدد فيه الأشخاص الشامل لهذين الشقين تعبيرا واحدا يؤدي معنى واحدا وله حكم واحد، وهو أن إجازة الوسط منه إجازة لما بعده وإجازة الوسط فسخ لما قبله، لكن حيث يكون قابلية للفسخ به. واضح إلى هنا؟ هذا كله بالنسبة إلى ما تعدد فيه الأشخاص. وأذكرك بسياق الكلام، قلنا ذكر عبارة جعلناها جامعة، العقود المتعددة الواقعة على مال المجيز. بينا أن المقصود من مال المجيز ما يجمع الكل، ولن أعود إلى هذا، ليكون هذه عبارة جامعة ومقسما يقسم هذه الجامعة للكل. إذا وقعت الفضولية فيها من أشخاص متعددين فكذا، هذا الذي قدمناه وهو شامل للصورتين الأولى والثانية. وأما الواقعة من شخص واحد، الواقعة من شخص واحد هي الواقعة على عوض مال المجيز، مثل بيع الفرس بالدرهم، هذا من زيد، وبيع الدرهم بالرغيف، هذا أيضا من زيد، وبيع الرغيف بالعسل، هذا أيضا من زيد. هذه كلها عقود على العوض، لكن أي عوض؟ مرة أخرى، لا العوض الشخصي الواحد مثل تكرر العقد على الرغيف، تكرر العقد على شيء واحد لا يمكن أن يكون من من شخص واحد. هذا المال المعين، هذا الهاتف، إذا بعته أنا فضولا وصار إلى آخر، لا أبيعه أنا مرة أخرى فضولا، الآخر الذي وصل إليه يبيعه ويكون فضوليا لأنه ليس بمالك، وصل إليه من فضولي ما ملك، فيصير عقدا ثانيا من شخص ثاني على نفس المال. ثم هذا لما باعه إلى ثالث، ذاك الثالث يبيعه مرة أخرى إلى غيره، إلى شخص رابع، وهكذا. العقد على مال واحد إذا تعدد لا يكون من شخص واحد، لابد من تعدد الأشخاص. فعندما نقول عقود متعددة من شخص واحد لا يكون العوض شخصيا، يكون المقصود به العوض بالمعنى الواسع، ولو عوض العوض، العوض بالواسطة، ليكون مثل بيع الفرس بالدرهم، الفرس هي العوض، بيعت بالدرهم ثم بيع الدرهم وهو عوض العوض بالرغيف، ثم بيع الرغيف وهو عوض عوض العوض بالعسل، كل ذلك صادر من زيد الذي باع العبد أول مرة بالفرس، ثم سلسل العقود على العوض وهو الفرس، فباعه بالدرهم وأخذ الدرهم باعه بالرغيف، وأخذ الرغيف باعه بالعسل. فما يصدر من أشخاص من شخص واحد من هذه العقود هي الواقعة على العوض، لكن كما قلت لك المقصود ولو عوض العوض لا العوض الشخصي. طب ما حكم هذه العقود الصادرة من شخص واحد؟ قال هنا إن الأمر فيها ينعكس، يعني الحكم فيها عكس ما قلناه في صورة تعدد الأشخاص. في صورة تعدد الأشخاص ماذا قلنا؟ قلنا إجازة الوسط، احفظ معي، إجازة لما قبل فسخ لما بعده. طبعا لم تكن فسخا لبيع الفرس بالدرهم، لكن قلنا هذا لا ينافي هذا الإطلاق، لأن هذا غير قابل للفسخ من قبله، هذا عقد على مال غيره. فخذ هذا الحكم على إجماله، إجازة الوسط، إجازة لما بعده، فسخ لما قبله. الآن في العقود الواقعة على العوض، فرس بدرهم، درهم برغيف، رغيف بعسل، إجازة الوسط منها حكمها بعكس ما تقدم، فسخ لما بعده، إجازة لما قبله. هكذا يفترض أن يكون إذا أخذنا بظاهر أن الأمر هنا عكس الأول على إطلاقه. وفي الأول قلنا للبعد إجازة، للقبل فسخ، هنا نعكس فنقول للبعد فسخ وللقبل إجازة، فإجازة وسط منها تصححه وما قبله، أما ما بعده فيكون فسخا، هكذا يفترض. لكن ما تقدم لم يكن هذا عندما فصلنا الصور في الحديث الأخير الذي تحدثنا فيه عن حكم الواقع على العوض. والذي ذكرت اليوم به أول كلامي أعدت هذه الصورة، لم نقل هكذا في الواقع على الدرهم، قال على العوض، قال إجازة الوسط منها مثل الدرهم بالرغيف هي ماذا؟ إجازة لما قبله، لا فقط الواقع على العوض، حتى الواقع على العين قال. فهنا متفقون، لكن بالنسبة إلى ما بعده هي فسخ ليكون على عكس الواقع على العين أبدا. بالنسبة إلى ما بعده فصلنا، ما بعده مما يقع على نفس الرغيف أصلا حكم آخر ولا شغل لنا به، وكالواقع على العين ابتداء، لكن ما بعده مما يقع على غير الرغيف مما يصدق عليه العوض مطلقا مثل الدرهم الذي هو عوض العوض، ها، وليس هو عين الرغيف المجاز هنا مثلا، البدل المجاز هنا. هذا ماذا قلنا فيه؟ فسخ. قلنا إجازة الدرهم بالرغيف تصححه كما صححت ما قبله، تذكر هذا؟ الآن اليوم قبل 40 دقيقة شرعت في الكلام، بيّنت هذه الصورة، هذا الحكم على العقود الواقع على العوض، بيّنته اليوم مرة أخرى، مع أننا أمس كنا ذكرناه تمهيدا لأقول كلاما رتبته عليه. هكذا قلنا، إذن إجازة الوسط مما يقع على العوض، يعني بعبارة المصنف الجديدة مما يتحد فيه الشخص، ليست فسخا لما بعده، بل كما يصح بها ما قبله يصح بها ما بعده مما لم يقع على عين البدل المجاز. وأما هذا فله حكم آخر، اترك هذا البدل المجاز إذا تعددت عليه العقود، قلنا هذه مسألة أخرى، تعدد العقود على العوض الشخصي المعين هذه تجعله كمال المالك وحكمه حكمها. وأما مقصودنا في محل الكلام كما هو مقصود الشهيد والفخر رحمهم الله من عبارتي الإيضاح والدروس عندما قالا إذا أجاز المترتب على البيع أجاز عقدا على المبيع صح وما بعده وفي الثمن ينعكس، هذا كله ليس ناظرا لا منهم ولا منا إلى ما يقع على العقد الشخصي ويتكرر عليه في العوض، على العوض الشخصي، ليس ناظرا إليه بل ناظرا إلى العوض ولو بالواسطة، ليس ناظرا إلى العوض الواحد الشخص، إلى الأعواض المتعددة الذي قلنا أمس أنه يعبر عنه بترامي الأثمان، يباع العبد بفرس ثم الفرس بدرهم والدرهم برغيف والرغيف بعسل والعسل ببطاطا والبطاطا بباذنجان والباذنجان بطماطا وهكذا، تترامى الأثمان والأعواض، يعني تختلف من عقد إلى عقد ولا يتكرر على عوض واحد، هذا هو المقصود هنا لهم ولنا. طيب أعود مرة أخرى، في عبارة إذا اتحد الشخص الإجازة للوسط إجازة لما قبله صحيح، وفسخ لما بعده هكذا قلت. نعود إلى كلامنا في صورة الواقع على الأعواض، قلنا هي إجازة لما قبله، أما لما بعده فلما وقع على غير الرغيف المجاز بنفس العقد الوسط أيضا إجازة وليست فسخا، وفيما وقع على نفس الرغيف فمسألة أخرى خارجة لا تتحدث عنها أصلا، لكن يكفي هذا لنقول أنه بالنسبة إلى ما وقع على غير الرغيف يعني الدرهم بالحمار ليست فسخا، بل هذا أيضا هي إجازة له فلم ينطبق. فظهر أن مقصوده من أن الأمر فيما يتحد فيه الشخص ينعكس ليس كلا الشقين. في الأول قلنا ما يتحدث فيه الأشخاص إجازة الوسط إجازة لما بعد وفسخ لما قبله. الآن قلنا ينعكس، لا ينعكس في الشقين، مقصوده ينعكس في شق واحد وهو قوله إجازة لما بعده، فيصير النتيجة هكذا: في تعدد الأشخاص إجازة الوسط إجازة لما بعده، في اتحاد الأشخاص ينعكس الأمر، يعني يكون إجازة الوسط إجازة لما قبله، أما البعد فغض النظر عنه له أحكامه الخاصة. في الواقع على العين بصورتي القبل يختلف. فيما كان على عين المال قلنا هذا فسخ له، نعم، لكن فيما كان على العوض قلنا هذا مال آخر ليس له فسخه أو إمضاؤه، فيقف على إجازة مالكه، له خصوصيته. في الواقع على الأعواض ما بعد الوسط المجاز أيضا فيه خصوصية، لأنه ينقسم، تارة يكون مطلق العوض وأخرى يكون نفس العوض الشخص المجاز. إذا صار العوض الشخص المجاز هنا صار من تكرر العقد على العوض الشخصي وليس هو محل كلامنا، فخرج. نعم، إذا كان مطلق العوض فليس إجازة الوسط فيه فسخا له، فلأجل هذه الخصوصيات فيما بعد وما قبل، فيما قبل على الأول على التعدد وما بعد على الاتحاد، لا يكون النظر إلى ما قبل على التعدد وإلى ما بعد على الاتحاد، بل إلى ما بعد على التعدد وما قبل على الاتحاد. بمعنى ما ذكرنا، إذا أجيز الوسط على التعدد فبالنسبة إلى ما قبل هو إجازة، لكنه على الاتحاد هو بالنسبة إلى فبالنسبة إلى ما بعد هو إجازة. إذا أجيز الوسط على التعدد فبالنسبة إلى ما بعد هو إجازة، لكنه على الاتحاد بالنسبة إلى ما قبل هو إجازة. النظر إلى ما بعد هناك وما قبل هنا، هذا معنى ينعكس الأمر. هناك قلنا إجازة فيما بعده، هنا ينعكس يعني يكون إجازة فيما قبله، هكذا المراد من الانعكاس لا أكثر. وإلا ففي الأول قال وهو فسخ لما قبله، صححنا هو فسخ في العبد والفرس هذا صحيح، لكن فسخ أيضا في الفرس بالدرهم قلنا ليس فسخا، لكن صححنا وقلنا عدم كوني فسخا من باب عدم القابلية وغضبنا النظر عن هذا، هذا المقدار لم يضر. لكن تعال إلى إجازة الدرهم الرغيف في الواقع الأعواض بالنسبة إلى ما بعده، هنا بالنسبة أو بالنسبة إلى ما بعده، هنا بالنسبة إلى ما قبله فسخ. إذا أردت أن ينعكس هنا يصبح بالنسبة إلى ما بعده فسخا، بالنسبة إلى ما بعده ليس فسخا أصلا بل إجازة لهذا، وبالنسبة لذاك يدخل في مسألة مستقلة يتوقف فيها على إجازة مالك المال، فلم لم ينعكس الحكم هنا بالنسبة إلى هناك، لم يكن هناك فسخا فيما قبله فصار هنا فسخا فيما بعده. نعم، كان هناك إجازة فيما قبله فصار إجازة فيما بعده، هكذا كان هناك إجازة فيما بعده فصار إجازة هنا في الواقع على العوض فيما قبله، هذا الذي انعكس فقط لا أكثر من هذا. فالخلاصة في الواقع من الأشخاص المتعددين هو إجازة لما بعد، في الواقع من شخص واحد هو إجازة فيما قبله. هذا معنى أنه ينعكس الأمر. قف عند هذا. هذا إذا عبرت بعبارة في الواقع على عين المال يصح أو لا؟ نقول نعم، في الواقع على عين المال إجازة الوسط إجازة لما بعده، وفي الواقع على العوض إجازة الوسط إجازة لما قبله. فأن تعبر وتفصل بين تعدد الأشخاص واتحادهم فتقول مع الاتحاد أو مع التعدد إجازة الوسط إجازة لما بعده، ومع الاتحاد بالعكس يعني إجازة الوسط إجازة لما قبله، أو تعبر بالوقوع بتعدد العقود على العين وتعددها على العوض، ثم تقول في الواقع على العوض إجازة وسط إجازة لما بعده، وفي الواقع على العين إجازة الوسط إجازة لما بعد، وفي الواقع على العوض إجازة الوسط إجازة لما قبله، يعني ينعكس الأمر. كلا هذين التعبيرين يؤدي معنى واحدا، وعليه يحمل عبارة الدروس والإيضاح. ماذا قال في الدروس والإيضاح؟ قال إذا أجاز عقدا من العقود المتعددة على مبيع صح وما بعده، يعني إجازة الواقع على المبيع على العين إجازة لما بعده، وفي الثمن ينعكس، يعني يكون إجازة عقد واقع الثمن إجازة لما قبله، وعبارة مبيع وثمن تساوي عبارة تعدد أشخاص واتحاد أشخاص. لماذا؟ لأنه إذا فرض أن العقود المتعددة واقعة على المبيع كما قال ثم أجاز واحدا منها فقد فرض اتحاد المورد بين العقود، وقد قلنا إن العقود المتحدة موردا لا تتحد في الشخص ويتعدد الأشخاص، فاتحاد العقود في المبيع وكونه متعددة على مبيع واحد يعني تعدد الأشخاص. فقوله إذا أجاز عقدا من عقود واقع على المبيع يعني من العقود المتعددة الأشخاص فيساوي ما قلنا، وحكم فيها بأنه يصح وما بعده، ونحن قلنا إن إجازة له لهذا الوسط ولما بعده. وقوله وفي الثمن ينعكس، ما الذي يريده؟ يعني في الثمن ينعكس بمقدار الإجازة لا الفسخ، انسى الفسخ. هنا قلنا هو إجازة لما بعده، في الثمن ينعكس هو إجازة لما قبله فقط، ومراده من الثمن ليس الثمن الشخصي بل الثمن ولو بمعنى عوض العوض، لما قلناه من أن تكررها على الثمن الشخصي مسألة أخرى تجعله كالواقع ابتداء على عين المال. وإذا فرضنا المراد بالثمن هو الأعام إذن يمكن فيه فرض اتحاد الشخص، مثل بيع العبد من زيد بالفرس فيصير الفرس إليه، ثم هو نفسه يبيع الفرس بالدرهم، فإذا صار الدرهم إليه باعه بالرغيف، وإذا صار الرغيف إليه باعه بالعسل، شخص واحد. فالمقصود بعبارة إذا أجاز عقدا من العقود المترتبة على المبيع ما يتعدد فيه الأشخاص، وهذا حكم فيه بصحته وما بعد أي هو إجازة ما بعده، وتوافق معنا. والمقصود من قولي وفي الثمن ينعكس يعني في الثمن الذي هو عوض العوض وعوض العوض الأعم، لا التكرر على ثمن شخصي واحد، وفي مثله يفرض اتحاد البائع ويساوي قوله إذا أجاز الواقع على الثمن أعني قوله إذا أجاز ما اتحد فيه واحدا مما اتحد عاقده وحكم فيه بالصحة بالعكس يعني بالصحة وما بعده. وهذا الذي قلناه نحن، فالعبارات مؤداها واحد. قال وملخص ما ذكرنا، التفت للعبارة حتى استخرج لك ما أستطيع، ولكن تجاوزنا الوقت اليوم كثيرا. إذا أردت أن أطبق هذا المعنى على العبارة بنفس البيان الذي ذكرناه بحيث يظهر مفصلا ربما يصير درسا ثانيا، أترك تطبيقه حتى تهضم أنت على الأقل أيضا ما قلناه، ولا يكون لنا فرصة في الدرس القادم إلى التذكير به من خلال القراءة. والحمد لله رب العالمين.